الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي سماه المنثورات والملح بدأه بأحاديث عديدة عن الدجال وفتنته وما تتقى به هذه الفتنة، ثم أتبع ذلك بأحاديث عديدة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأمور تكون بين يدي الساعة، أي أنها من أشراط الساعة وعلاماتها، أو أمور لا تقوم الساعة إلا بعد وقوعها. وهذا كله من آيات النبوة، آيات نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أشياء كثيرة، وأن الساعة لا تقوم إلا بعد وقوع تلك الأشياء، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، لكن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فإنه سيقع طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود. يتحدث في أو يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بنصر عظيم وتمكين مبين للمؤمنين، وحتى إن من نصر الله عز وجل للمؤمن أن أنطق الشجر والحجر في نصر المؤمن ودعوته لقتل اليهودي. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام يقع حقيقة، يعني يتكلم الشجر حقيقة ويتكلم الحجر حقيقة بهذا النطق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهرها، ولا يتكلف تأويلها وصرفها عن ظاهرها. فقال يقول الحجر والشجر: هذا يهودي، تعالى فاقتل. نحن نقول كذلك، نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغرقد هو الذي وحده بين الأشجار لا يقول ذلك إذا اختبأ وراءه، لأنه قال من شجر اليهود. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال النووي رحمه الله: الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدا. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أمر آخر لا تقوم الساعة حتى يقع، قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، معنى لا تذهب الدنيا أي لا تقوم الساعة، لا تذهب الدنيا أي لا تقوم الساعة، قال حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب القبر، يعني يتقلب على القبر من مما في قلبه من هم عظيم وقلق بسبب كثرة الفتن وكثرة الصوارف عن دين الله سبحانه وتعالى. قال ما به الدين، ما به إلا البلاء، المقصود بالبلاء الفتن، الفتن التي تجرف الناس وتصرفهم عن دينهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشد في مثل هذه الحال إلى دعاء يحسن أن يقوله المسلم، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يفوض أمره إلى الله عز وجل لكن لا يتمنى الموت. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله فيتمرغ عليه أي يتقلب على القبر مما أصابه من الأنكاد الدنيوية، وذلك لاستراحة الميت من نصب الدنيا وعنائها. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو، وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه.
ثم أورد أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في أمر آخر لا تقوم الساعة حتى يقع، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، الفرات النهر المعروف، فرات النهر المعروف، ويحسر أي ينكشف وينجلي عن جبل من ذهب، وفي رواية كنز من ذهب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الكنز إذا رآه الناس اقتتلوا عليه، كل يعني يريده لنفسه ويتكالبون عليه، قال يقتتل عليه يعني يحصل عليه قتال عظيم، فيقتل من كل 199، يعني انظر نسبة الهلكة في هذا الحطام من الدنيا والتكالب عليه والتنافس، قال فيقتل من كل 199، أي النسبة المئوية هنا في النجاة 1% والهلكة 99، فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا أنجو، يعرفون الذي ينجو واحد ويخاطرون هذه المخاطرة في افتتانهم بهذا المال وتكالوا بهم عليه، وهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام الأصل في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن تفهم على ظاهرها وعلى ما ضوء ما أخبر بها عليه الصلاة والسلام، قال ينحسر عن كنز من ذهب، الذهب معروف، ولهذا من الخطأ الذي حصل في فهم هذا الحديث أن حمله بعضهم على البترول، وهذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم وحمل الحديث على غير محملة. الحديث يخبر أنه ينحسر الفرات عن ذهب، عن كنز، في رواية جبل من ذهب وفي رواية كنز من ذهب، والذهب معروف، فيفتتن الناس به ويقتتلون عليه، ولا ينجو من المئة إلا واحد، يهلك 99. فهذا من الأمور التي لا تقوم الساعة حتى يقع، وهذا الشيء لم يقع إلى الآن، هذا الشيء لم يقع إلى الآن، وهو سيقع حقا في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، ولا تقوم الساعة حتى يقع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال الشارح رحمه الله: وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد التقاتل، فلا يصل إليه حتى يقتل عددا وقد يقتل هو، وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهي سلم في نفسه وسلم منه غيره.
نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى هذا، أن المسلم إن حضر ذلك فلينصرف عنه ولا يقبل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى للحديث: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، يعني ليسلم وينجو من هذه الفتنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة. المدينة هذه مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة المباركة. قال: يتركون المدينة. هذا الترك الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام هو أمر يقع أيضا في آخر الزمان، ولا تقوم الساعة حتى يقع. يتركون المدينة على خير ما كانت، على خير ما كانت، يعني على أتم ما تكون في أحوالها من وفرة العيش وتيسر الرزق، على أحسن ما كانت، يعني لا يكون تركهم لها لقلة الرزق فيها ولقلة المال ولقلة، وإنما يتركونها على أحسن ما كانت. لا يغشاها إلا العوافي، يعني ما يوجد فيها إلا العوافي، العوافي السباع، العوافي السباع والطير، هذه التي تكون في المدينة. هذا أمر يقع في آخر الزمان، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في أثناء ذلك قال: وآخر من يحشر راعيا من مزينة يريدان المدينة، قاصدان المدينة، ينعقان أي يصوتان بأغنامهما، فيجدانها وحوشا، أقبلوا على المدينة وجدوا المدينة وحوش، ما فيها أناس، ليس فيها إلا العوافي، حتى إذا بلغ ثنية الوداع، وصل قرب المدينة في مدخلها، بلغ ثنية الوداع خر على وجههما، وهذا فيه أن ذلك في آخر الزمان، عند قيام الساعة في آخر الزمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يعني في آخر الزمان. وقال القاضي رحمه الله: إنه جرى في العصر الأول، فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين نقلت الخلافة إلى الشام والعراق.
نعم، لكن هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقع، لم يقع في العصر الأول، وإنما أمر يقع في آخر الزمان كما يدل عليه ظاهر سياق الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا في أمر من الأمور التي تقع في آخر الزمان، أن خليفة من خلفاء المسلمين في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده، يعني من كثرة المال، من كثرة المال يصبح في المال وفرة وكثرة، فيحثو المال ولا يعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، رواه مسلم.
نعم. ثم يعني أورد هذا الحديث، وهو آخر حديث أورده فيما يتعلق بالأمور التي لا تقوم الساعة حتى تقع، وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، الذهب أنفس شيء، فلا يجد أحدا يأخذها منه، ما أحد يقبل الصدقة. لماذا؟ لأن المال فيه وفرة عند الناس. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وقيل أن ذلك يكون بسبب القتال، فيهلك عدد من الرجال فيصبح النساء كثرة والرجال قلة. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال، يلذن أي يحتمين به ويكون قيما لهن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، قال الشارح رحمه الله: وذلك لإخراج الأرض كنوزها وفيضان المال. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا، متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث، وهو من ملح المنثورات، أن الباب في المنثورات والملح، هذا أيضا من الملح الجميلة العظيمة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ذكر فيه قصة عجيبة جدا، قصة في التقاضي والتحاكم، هي من أغرب ما وقع في هذا الباب. العادة التقاضي في الطلب، طلب المال، وهذا التقاضي كل يدفع المال يقول ليس لي، وتحاكموا في ذلك. اشترى رجل من رجل عقارا فوجد المشتري في عقاره جرة فيها ذهب، وجد في عقاره في الأرض التي اشتراها وجد جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار، قال له الذي اشترى العقار صاحب الأرض الذي اشتراها، قال لصاحبها الأول البائع: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض، خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم اشتري الذهب. هذا تورع، لأن اشترى أرض وتفاجأ أن فيها جرة من ذهب، قال أنا ما اشتريت هذه، أنا اشتريت الأرض، خذ الجرة هذه. قال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، إنما بعتك الأرض وما فيها، وصار بينهم خصومة، كل واحد ما يريد هذه الجرة، هذا يقول أنا بعتك الأرض وما فيها، وهذا يقول أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الجرة، وصار بينهم خصومة فتحاكم إلى رجل. هذه من أغرب المحاكمات، المحاكمات دائما في كل يدعي لنفسه، وهؤلاء كل يدفعها عن نفسه. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه، كان حصيفا عاقلا ناصحا، ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، قال الآخر لي جارية، قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقوا، ما تبقى مشكلة، يعني هذا حل لها، أوجد لهم حلا لطيفا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل والأرض. وفي هذا الحديث تورع البائع والمشتري وإنصاف الحاكم بينهما وعدم طمعه. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه.
وأيضا هذه قضية أخرى في التحاكم، امرأتان معهما ابنهما، كل واحدة مع ابنها، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما أكله، ذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، كل واحدة تدعي أن الذي بقي من الابنين هو ابنها. وقطعا الذي هو ليس ابنها، هي تعلم أنه ليس ابنها، لكنها تدعي تريد أن تعوض عن هذا المفقود الذي فقدت، فهي قطعا تعرف، لكنها تدعي ذلك دعوى جائرة ظالمة. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى بها للكبرى، قضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، قال: ائتوني بالسكين، قال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، كل واحد أعطيها قطعة من هذا الولد. هو ما أراد ذلك، أراد أن يعرف من خلال هذه الطريقة من هي أمه حقيقة. قالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله، لا تفعل رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، لأنها يعني كون ابنها يبقى حي ولو عند أختها خير من أن يقطع قطعتين ويهلك، فاختارت بقاء الولد حيا ولو كان عند أختها خيرا لها من أن يقتل الولد. فعرف من ذلك، وهذا يسمى الحكم بالقرائن، هذا يسمى الحكم بالقرائن، أن هذه قرينة واضحة، هذه قرينة واضحة أن الابن لها، لأنها أشفقت عليه، أشفقت عليه. الكبرى سكتت لما قضى بهذا الحكم، سكتت ما قالت شيء، لكن الصغرى قالت: لا، هو لها ليس لي، تريد أن يبقى ابنها حيا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي رحمه الله: الذي ينبغي أن يقال إن قضاء داود عليه السلام به لها لسبب اقتضى ترجيح قولها عنده، إذ لا بينة لإحداهما. وقال ابن الجوزي رحمه الله: استنبط سليمان عليه السلام لما رأى الأمر محتملا فأجاد وكلاهما حكم بالاجتهاد. ودلت هذه القصة أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. قال المصنف رحمه الله: وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله باله، أي لا يقيم لهم وزنا، لا يباليهم الله باله أي لا يقيم لهم سبحانه وتعالى وزنا، فيعني يبقى حثالة يعني بذهاب الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول حتى لا يبقى في الناس إلا حثالة كحثالة الشعير. والمقصود يعني يبقى الرديء من الناس، هذا المقصود، يبقى الرديء من الناس والسيء من الناس ويفنى الصالحون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحثالة الرديء من كل شيء. قال الخطابي رحمه الله: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. قال ابن بطال رحمه الله: وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم.
الاقتداء بأهل الخير هذا ماذا يترتب عليه؟ كثرة الصلاح. الاقتداء بأهل الخير يترتب عليه كثرة الصلاح. أما إذا صار الناس يقتدون بأهل الشر يكثر الفساد في الناس، ولهذا الإنسان في هذه الحياة لا بد له من قدوة. إن لم يتخذ لنفسه قدوة من أهل الخير اقتدت نفسه بأهل الشر. إن لم يتخذ لنفسه قدوة من أهل الخير اقتدت بأهل الشر. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهذا أمر تحتاجه إليه، تحتاج النفس إليه الاقتداء. فإن لم تقتد النفس بالصالحين اقتدت بأهل الشر، اقتدت بأهل الشر. ومن ثمار الاقتداء بالصالحين كثرة الصلاح في المجتمعات، من ثمرات الاقتداء بالصالحين كثرة الصلاح وأهله في المجتمعات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث، حديث رفاعة الزرقي، يدل على أن الملائكة متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة، مثل ما أن أهل الإسلام وأهل الإيمان متفاضلون، ليسوا في على درجة واحدة. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال: ما تعدون أهل بدر فيكم في الفضل والمكانة والمنزلة؟ قالوا: من أفضل المسلمين، نعدهم من أفضل المسلمين. ولهذا في تفضيل الصحابة يعني يذكرون فضل الخلفاء أولا الأربعة، ثم فضل العشرة المبشرين بالجنة، ثم يذكرون فضل من شهدوا بدر. فهؤلاء لهم رتبة عظيمة في الفضل الذين شهدوا بدر، وفيهم قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فلهم مكانة عظيمة. فسألهم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحو. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. أيضا الذين شهدوا بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة، هم أفضل الملائكة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عظيم فضل أهل بدر وعدتهم 313، عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت. وقد رتبهم أصحاب الطبقات فقالوا: أفضل الصحابة الصديق، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنهم، فباقي الستة فأهل بدر. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا، إذا أنزل الله بقوم عذاب، أنزل عقوبة، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. يعني العقوبة إذا نزلت بقوم فإنها تعم الصالح والطالح، مثل ما قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقوبة إذا نزلت تعم من في البقعة التي نزل فيها العذاب، نزلت العقوبة، فتأخذ وتحصد الصالح والطالح، السيء والحسن، كلهم يهلكون في هذه العقوبة. لكن ليس معنى هلاكهم في العقوبة أن عذاب الآخرة يعم الجميع، يبعثون يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم التي كانوا عليها في الحياة الدنيا. قال: ثم بعثوا على أعمالهم، إن كان من الصلاح أهل الصلاح جوزي بصلاحي، وإن كان من أهل الفساد جوزي بفساده، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا نزل العذاب عم البر والفاجر ويبعثون على نياتهم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: أبكت على ما كانت تسمع، قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر، في خبر الجذع الذي كان يقوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ وقتا من الزمان عليه الصلاة والسلام في مسجده هذا يخطب على جذع نخلة، على جذع نخلة يصعد فوقه ويخطب عليه. ثم اتخذ له عليه الصلاة والسلام منبر يصعد عليه، وضع المنبر ف صار يصعد على المنبر. افتقد هذا الجذع ماذا؟ الذكر الذي كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الجذع ويخطب بالناس. فجذع نخلة حن إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتذكيره للناس بالخير. فلما وضع المنبر سمعنا، يقول الصحابة، للجذع مثل صوت العشار، في الرواية الأخرى مثل صوت صياح الصبي يبكي، جذع النخلة يبكي، سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وهذا أيضا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. قال في رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عليها، النخلة أي جذع النخلة، التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق يعني من البكاء. وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، والنبي يضمها ويضع يده عليها حتى سكنت. قال بكت، قال جابر بكت على ما كانت تسمع من الذكر. هذه الآن هذا جذع نخلة، بكى على ما كان يسمع من الذكر. ماذا يقول المرء عن نفسه إذا كان بعيدا عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونفسه غير مقبلة على سماعها؟ أليس جديرا أن يبكي على نفسه وهو في 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 مصاب من أعظم المصاب إذا كانت نفسه ماذا غير مقبلة على أحاديث الرسول؟ هذا جذع نخلة بكى بكاء الصبي، كاد أن ينشق من البكاء والألم، كاد أن ينشق من البكاء والألم. فكيف يكون حال الإنسان بعيد عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتمر عليه الدهور والأزمنة ولا يقرأ شيئا منها ولا يحيي قلبه؟ لأن أحاديث عليه الصلاة والسلام حياة القلوب. انظر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا حياة القلوب، وهذا أمر يدركه المرء من نفسه إذا أكرمه الله وجلس مجلس علم يذكر فيه بالله وتقرأ فيه الآيات وتبين معانيها وتتلى فيه الأحاديث وتبين معانيها، يجد أن قلبه يحيا بذلك، يقظة للقلوب وحياة لها. فهذا الحديث فيه عبرة وعظة، وأن العبد لا بد أن يكون له نصيب من سماع أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن السلف. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى لها إدراكا كالحيوان بل كأشرف الحيوان. وفيه تأكيد لقول من يحمل قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده على ظاهره.
وهو على ظاهره، هو على ظاهره يسبح يعني كما أخبر. وجاء في الحديث أن الصحابة سمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم عليه إذا مرت علي. هذه كلها على ظاهرها. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله نبيا مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك.
قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله نبيا مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، المقصود من الآيات والبراهين. والعلماء ذكروا أن ما تفرق من العطايا والآيات للأنبياء كله اجتمع في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جمع له ما تفرق في الأنبياء. وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخيرهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم، وخص بخصائص ميز بها على جميع النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وملاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي سماه المنثورات والملح، بدأه بأحاديث عديدة عن الدجال وفتنته وما تتقى به هذه الفتنة، ثم أتبع ذلك بأحاديث عديدة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأمور تكون بين يدي الساعة، أي أنها من أشراط الساعة، وعلاماتها أو أمور لا تقوم الساعة إلا بعد وقوعها. وهذا كله من آيات النبوة، آيات نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أشياء كثيرة وأن الساعة لا تقوم إلا بعد وقوع تلك الأشياء، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، لكن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فإنه سيقع طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود. يتحدث في أو يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بنصر عظيم وتمكين مبين للمؤمنين، وحتى إن من نصر الله عز وجل للمؤمن أن أنطق الشجر والحجر في نصر المؤمن ودعوته لقتل اليهودي. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام يقع حقيقة، يعني يتكلم الشجر حقيقة ويتكلم الحجر حقيقة بهذا النطق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهرها ولا يتكلف تأويلها وصرفها عن ظاهرها. فقال يقول الحجر والشجر هذا يهودي تعالى فاقتل، نحن نقول كذلك، نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا الغرغد فإنه من شجر اليهود. الغرغد هو الذي وحده بين الأشجار لا يقول ذلك إذا اختبأ وراءه، لأنه قال من شجر اليهود. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال النووي رحمه الله الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدا. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أمر آخر لا تقوم الساعة حتى يقع، قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، معنى لا تذهب الدنيا أي لا تقوم الساعة، لا تذهب الدنيا أي لا تقوم الساعة. قال حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب القبر، يعني يتقلب على القبر من مما في قلبه من هم عظيم وقلق بسبب كثرة الفتن وكثرة الصوارف عن دين الله سبحانه وتعالى. قال ما به الدين، ما به إلا البلاء. المقصود بالبلاء الفتن، الفتن التي تجرف الناس وتصرفهم عن دينهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشد في مثل هذه الحال إلى دعاء يحسن أن يقوله المسلم، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر مس، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن لا يتمنى الموت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فيتمرغ عليه أن يتقلب على القبر مما أصابه من الأنكاد الدنيوية، وذلك لاستراحة الميت من نصب الدنيا وعنائها. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه.
ثم أورد أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في أمر آخر: لا تقوم الساعة حتى يقع. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. الفرات النهر المعروف، فرات النهر المعروف، ويحسر أي ينكشف وينجلي عن جبل من ذهب، وفي رواية كنز من ذهب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الكنز إذا رآه الناس اقتتلوا عليه، كل يعني يريده لنفسه ويتكالبون عليه. قال: يقتتل عليه، يعني يحصل عليه قتال عظيم، فيقتل من كل 199. يعني انظر نسبة الهلكة في هذا الحطام من الدنيا والتكالب عليه والتنافس. قال: فيقتل من كل 199، أي النسبة المئوية هنا في النجاة 1%، والهلكة 99. فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. يعرفون الذي ينجو واحد، ويخاطرون هذه المخاطرة في افتتانهم بهذا المال وتكالبهم عليه. وهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام، الأصل في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن تفهم على ظاهرها وعلى ضوء ما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. قال: ينحسر عن كنز من ذهب، الذهب معروف. ولهذا من الخطأ الذي حصل في فهم هذا الحديث أن حمله بعضهم على البترول، وهذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم وحمل الحديث على غير محمله. الحديث يخبر أنه ينحسر الفرات عن ذهب، عن كنز، في رواية جبل من ذهب وفي رواية كنز من ذهب، والذهب معروف، فيفتتن الناس به ويقتتلون عليه، ولا ينجو من 100 إلا واحد، يهلك 99. فهذا من الأمور التي لا تقوم الساعة حتى يقع. وهذا الشيء لم يقع إلى الآن، هذا الشيء لم يقع إلى الآن، وهو سيقع حقا في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، ولا تقوم الساعة حتى يقع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال الشارح رحمه الله: وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد التقاتل، فلا يصل إليه حتى يقتل عددا وقد يقتل هو، وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهي سلم في نفسه وسلم منه غيره.
نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى هذا، أن المسلم إن حضر ذلك فلينصرف عنه ولا يقبل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى للحديث: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، يعني ليسلم وينجو من هذه الفتنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة. المدينة هذه مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة المباركة. قال: يتركون المدينة. هذا الترك الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام هو أمر يقع أيضا في آخر الزمان، ولا تقوم الساعة حتى يقع. يتركون المدينة على خير ما كانت، على خير ما كانت، يعني على أتم ما تكون في أحوالها من وفرة العيش وتيسر الرزق، على أحسن ما كانت، يعني لا يكون تركهم لها لقلة الرزق فيها ولقلة المال ولقلة، وإنما يتركونها على أحسن ما كانت. لا يغشاها إلا العوافي، يعني ما يوجد فيها إلا العوافي، العوافي السباع، العوافي السباع والطير، هذه التي تكون في المدينة. هذا أمر يقع في آخر الزمان، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في أثناء ذلك: وآخر من يحشر راعيا من مزينة يريدان المدينة، قاصدان المدينة، ينعقان أي يصوتان بأغنامهما، فيجدانها وحوشا. أقبلوا على المدينة وجدوا المدينة وحوش، ما فيها أناس، ليس فيها إلا العوافي، حتى إذا بلغ ثنية الوداع وصل قرب المدينة في مدخلها، بلغ ثنية الوداع خر على وجههما. وهذا فيه أن ذلك في آخر الزمان، عند قيام الساعة في آخر الزمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يعني في آخر الزمان. وقال القاضي رحمه الله: إنه جرى في العصر الأول، فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين نقلت الخلافة إلى الشام والعراق.
نعم، لكن هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقع في العصر الأول، وإنما أمر يقع في آخر الزمان كما يدل عليه ظاهر سياق الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا في أمر من الأمور التي تقع في آخر الزمان، أن خليفة من خلفاء المسلمين في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، يعني من كثرة المال يصبح في المال وفرة وكثرة، فيحث المال ولا يعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم.
نعم. ثم يعني أورد هذا الحديث، وهو آخر حديث أورده فيما يتعلق بالأمور التي لا تقوم الساعة حتى تقع، وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، الذهب أنفس شيء، فلا يجد أحدا يأخذها منه، ما أحد يقبل الصدقة. لماذا؟ لأن المال فيه وفرة عند الناس. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وقيل أن ذلك يكون بسبب القتال، فيهلك عدد من الرجال فيصبح النساء كثرة والرجال قلة، والرجال قلة. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال، يلذن يحتمين به ويكون قيما لهن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه. قال الشارح رحمه الله: وذلك لإخراج الأرض كنوزها وفيضان المال. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث وهو من ملح المنثورات، أن الباب في المنثورات والملح، هذا أيضا من الملح الجميلة العظيمة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ذكر فيه قصة عجيبة جدا، قصة في التقاضي والتحاكم، هي من أغرب ما وقع في هذا الباب. العادة التقاضي في الطلب، طلب المال، وهذا التقاضي كل يدفع المال يقول ليس لي، وتحاكموا في ذلك. اشترى رجل من رجل عقارا فوجد المشتري في عقاره جرة فيها ذهب، وجد في عقاره في الأرض التي اشتراها وجد جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار، قال له الذي اشترى العقار صاحب الأرض الذي اشتراها، قال لصاحبها الأول البائع: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض، خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم اشتري الذهب. هذا تورع، لأن اشترى أرض وتفاجأ أن فيها جرة من ذهب، قال: أنا ما اشتريت هذه، أنا اشتريت الأرض، خذ الجرة هذه. قال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، إنما بعتك الأرض وما فيها. وصار بينهم خصومة، كل واحد ما يريد هذه الجرة، هذا يقول أنا بعتك الأرض وما فيها، وهذا يقول أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الجرة، وصار بينهم خصومة. فتحاكم إلى رجل، هذه من أغرب المحاكمات، المحاكمات دائما في كل يدعي لنفسه، وهؤلاء كل يدفعها عن نفسه. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه، كان حصيفا عاقلا ناصحا: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. قال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدق، ما تبقى مشكلة، يعني هذا حل لها، أوجد لهم حلا لطيفا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل والأرض. وفي هذا الحديث تورع البائع والمشتري وإنصاف الحاكم بينهما وعدم طمعه. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى متفق عليه.
وأيضا هذه قضية أخرى في التحاكم، امرأتان معهما ابنهما، كل واحدة مع ابنها، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما أكله، ذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، كل واحدة تدعي أن الذي بقي من الابنين هو ابنها. وقطعا الذي هو ليس ابنها، هي تعلم أنه ليس ابنها لكنها تدعي تريد أن تعوض عن هذا المفقود الذي فقدت، فهي قطعا تعرف لكنها تدعي ذلك دعوى جائرة ظالمة. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى بها للكبرى، قضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، قال ائتوني بالسكين، قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، كل واحد أعطيها قطعة من هذا الولد. هو ما أراد ذلك، أراد أن يعرف من خلال هذه الطريقة من هي أمه حقيقة. قالت الصغرى لا تفعل رحمك الله، لا تفعل رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى، لأنها يعني كون ابنها يبقى حي ولو عند أختها خير من أن يقطع قطعتين ويهلك. فاختارت بقاء الولد حيا ولو كان عند أختها خيرا لها من أن يقتل الولد. فعرف من ذلك، وهذا يسمى الحكم بالقرائن، هذا يسمى الحكم بالقرائن، أن هذه قرينة واضحة، هذه قرينة واضحة أن الابن لها لأنها أشفقت عليه، أشفقت عليه. الكبرى سكتت لما قضى بهذا الحكم، سكتت ما قالت شيء، لكن الصغرى قالت لا هو لها ليس لي، تريد أن يبقى ابنها حيا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي رحمه الله: الذي ينبغي أن يقال إن قضاء داود عليه السلام به لها لسبب اقتضى ترجيح قولها عنده، إذ لا بينة لإحداهما. وقال ابن الجوزي رحمه الله: استنبط سليمان عليه السلام لما رأى الأمر محتملا فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد. ودلت هذه القصة أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. قال المصنف رحمه الله: وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله باله، أي لا يقيم لهم وزنا، لا يباليهم الله باله أي لا يقيم لهم سبحانه وتعالى وزنا، فيعني يبقى حثالة يعني بذهاب الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول حتى لا يبقى في الناس إلا حثالة كحثالة الشعير. والمقصود يعني يبقى الرديء من الناس، هذا المقصود، يبقى الرديء من الناس والسيء من الناس، ويفنى الصالحون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحثالة الرديء من كل شيء. قال الخطابي رحمه الله: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. قال ابن بطال رحمه الله: وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم.
الاقتداء بأهل الخير هذا ماذا يترتب عليه؟ كثرة الصلاح. الاقتداء بأهل الخير يترتب عليه كثرة الصلاح، أما إذا صار الناس يقتدون بأهل الشر يكثر الفساد في الناس، ولهذا الإنسان في هذه الحياة لا بد له من قدوة. إن لم يتخذ لنفسه قدوة من أهل الخير اقتدت نفسه بأهل الشر. إن لم يتخذ لنفسه قدوة من أهل الخير اقتدت بأهل الشر. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهذا أمر تحتاجه إليه، تحتاج النفس إليه الاقتداء. فإن لم تقتد النفس بالصالحين اقتدت بأهل الشر، اقتدت بأهل الشر. ومن ثمار الاقتداء بالصالحين كثرة الصلاح في المجتمعات، من ثمرات الاقتداء بالصالحين كثرة الصلاح وأهله في المجتمعات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث رفاعة الزرقي يدل على أن الملائكة متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة، مثل ما أن أهل الإسلام وأهل الإيمان متفاضلون، ليسوا في على درجة واحدة. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال: ما تعدون أهل بدر فيكم في الفضل والمكانة والمنزلة؟ قالوا: من أفضل المسلمين، نعدهم من أفضل المسلمين. ولهذا في تفضيل الصحابة يعني يذكرون فضل الخلفاء أولا الأربعة، ثم فضل العشرة المبشرين بالجنة، ثم يذكرون فضل من شهدوا بدر. فهؤلاء لهم رتبة عظيمة في الفضل الذين شهدوا بدر، وفيهم قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فلهم مكانة عظيمة. فسألهم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحو. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. أيضا الذين شهدوا بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة، هم أفضل الملائكة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عظيم فضل أهل بدر، وعدتهم 313، عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت. وقد رتبهم أصحاب الطبقات، فقالوا: أفضل الصحابة الصديق، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنهم، فباقي الستة فأهل بدر. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا، إذا أنزل الله بقوم عذابا، أنزل عقوبة، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. يعني العقوبة إذا نزلت بقوم فإنها تعم الصالح والطالح، مثل ما قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقوبة إذا نزلت تعم من في البقعة التي نزل فيها العذاب، نزلت العقوبة، فتأخذ وتحصد الصالح والطالح، السيء والحسن كلهم يهلكون في هذه العقوبة. لكن ليس معنى هلاكهم في العقوبة أن عذاب الآخرة يعم الجميع، يبعثون يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم التي كانوا عليها في الحياة الدنيا. قال: ثم بعثوا على أعمالهم، إن كان من الصلاح أهل الصلاح جوزي بصلاحي، وإن كان من أهل الفساد جوزي بفساده. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا نزل العذاب عم البر والفاجر ويبعثون على نياتهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: أبكت على ما كانت تسمع. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر، في خبر الجذع الذي كان يقوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ وقتا من الزمان عليه الصلاة والسلام في مسجده هذا يخطب على جذع نخلة، على جذع نخلة يصعد فوقه ويخطب عليه، ثم اتخذ له عليه الصلاة والسلام منبر يصعد عليه، وضع المنبر فصار يصعد على المنبر. افتقد هذا الجذع ماذا؟ الذكر الذي كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الجذع ويخطب بالناس. فجذع نخلة حن إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتذكيره للناس بالخير. فلما وضع المنبر سمعنا، يقول الصحابة، للجذع مثل صوت العشار، في الرواية الأخرى مثل صوت صياح الصبي يبكي، جذع النخلة يبكي، سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وهذا أيضا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. قال في رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عليها، النخلة أي جذع النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت أن تنشق يعني من البكاء. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. والنبي يضمها ويضع يدها عليها حتى سكنت. قال: بكت، قال جابر، بكت على ما كانت تسمع من الذكر. هذه الآن هذا جذع نخلة بكى على ما كان يسمع من الذكر. ماذا يقول المرء عن نفسه إذا كان بعيدا عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونفسه غير مقبلة على سماعها؟ أليس جديرا أن يبكي على نفسه وهو في مصاب من أعظم المصاب، إذا كانت نفسه ماذا؟ غير مقبلة على أحاديث الرسول. هذا جذع نخلة بكى بكاء الصبي، كاد أن ينشق من البكاء والألم، كاد أن ينشق من البكاء والألم. فكيف يكون حال الإنسان بعيد عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتمر عليه الدهور والأزمنة ولا يقرأ شيئا منها ولا يحيي قلبه؟ لأن أحاديث عليه الصلاة والسلام حياة القلوب. انظر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا حياة القلوب، وهذا أمر يدركه المرء من نفسه إذا أكرمه الله وجلس مجلس علم يذكر فيه بالله وتقرأ فيه الآيات وتبين معانيها وتتلى فيه الأحاديث وتبين معانيها، يجد أن قلبه يحيا بذلك، يقظة للقلوب وحياة لها. فهذا الحديث فيه عبرة وعظة، وأن العبد لا بد أن يكون له نصيب من سماع أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن السلف. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى لها إدراكا كالحيوان بل كأشرف الحيوان. وفيه تأكيد لقول من يحمل قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده على ظاهره.
وهو على ظاهره، هو على ظاهره يسبح، يعني كما أخبر. وجاء في الحديث أن الصحابة سمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم عليه إذا مرت علي. هذه كلها على ظاهرها. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله نبيا مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك.
قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله نبيا مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، المقصود من الآيات والبراهين. والعلماء ذكروا أن ما تفرق من العطايا والآيات للأنبياء كله اجتمع في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جمع له ما تفرق في الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخيرهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم، وخص بخصائص ميزة بها على جميع النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.